الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزل الكلام على الآية الأولى، قول ربنا تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. تقدم الكلام على قوله: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأم إذا ورثت ولم يوجد فرع وارث تأخذ ثلث المال أو ثلث الباقي على ما تقدم تفصيله في الدرس الماضي. فإذا وجد إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأم تحسب من الثلث إلى السدس إذا وجد إخوة، حينما قال كان له إخوة هؤلاء جمع، وإذا وجد أكثر من واحد حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، يعني حجب نقصان، وإلا الأبوان لا يحجبان حجب حرمان مطلقة. فإن كان له إخوة، كلمة إخوة نكرة في سياق الشرط فتعم إخوة ذكورا أو إناثا، أشقاء أو من الأم أو من الأب. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الأم تأخذ السدس. فعلى هذا توفي عن أم وخمسة إخوة أشقاء أو لأب، ستأخذ الأم السدس والباقي للإخوة الأشقاء الخمسة، فيأخذ كل واحد منهم سدس تعصيبا. إذا كان الإخوة يرثون فالأمر ظاهر، لأنهم يحجبونها حجب نقصان لأجل أن ينتفعوا، لكن لو كانوا لا يرثون هلك عن أم وأب وخمسة إخوة أشقاء. في المثال السابق خمسة إخوة أشقاء حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، انتفعوا بالحجب يرثون هذا المال. لكن إذا وجد الأب مع الأم مع الإخوة الأشقاء في المثال الذي ذكرته، سواء كانوا أشقاء أو لأم أو لأب، لكن لأجل يكون المثال واحدا، هل يحجبون الأم من السدس إلى الثلث أو لا؟ ظاهر الآية أنهم يحجبونها. ربنا تبارك وتعالى يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، هذه الحالة الأولى. فإن كان له إخوة ورثه من؟ أبواه، وليس له ولد فلأمه السدس. إذن ظاهر القرآن إذا وجد جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكورا أو إناثا أشقاء أو لأب أو لأم، أو كانوا متنوعين ذكور أو إناث أو من أي جهة الثلاث، أنهم يحجبونها. وهذا رأي جمهور أهل العلم، بل إن لم يكن إجماعا فهو كالإجماع. من متأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ذهب إلى أنهم إذا كانوا محجوبين فإنهم لا يحجبون الأم حجب نقصان. على هذا في المثال الذي ذكرته قبل قليل على رأي الشيخ عبد الرحمن السعدي، أب وأم وإخوة أشقاء الأم تأخذ الثلث كأنهم لم يوجدوا، وهذا خلاف ظاهر القرآن. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يعلل تعليلا من جهة النظر قوي، تعليله يقول: إذا كان المحجوب حجب وصف لا يعتبر، مثلا لو وجد له إخوة كفار، وجد له خمسة إخوة أشقاء كفار، لا يحجبون الأم حجب نقصان، فوجودهم كعدم. يقول كذلك إذا كان محجوبا بسبب، إذن ها هو من باب القياس، والظاهر القياس ليس في محله. فرق بين فوات الشرط ووجود المانع. وجود المانع لا يرث مطلقا. أما فوت الشرط فالأصل أنه يرث، لكن لوجود من يحجبه وهو الأب لا يرث. فلو كان الأب غير موجود لورث. يظهر الله أعلم أن قياس المانع من الإرث بفوات الشرط على المانع من الإرث بوجود الوصف فرق بين هذين الأمرين. هذا لا يرث مطلقا، وهذا يرث لكن امتنع من الإرث بسبب وجود من هو يحجبه ويمنعه من الإرث. أيضا يستدل رحمه الله تعالى يقول: القاعدة في الفرائض أن الذي لا يرث لا يحجب، كذلك الإخوة إذا كانوا محجوبين فلا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. ونسب هذا القول لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس نصا في المسألة يعني يحتمل، فليظهر لي والله من جهة النظر قد يقال هذا القول فيه شيء من قوة، لكن كما قلت لكم المسألة إن لم تكن إجماعا فذلك الإجماع. ظاهر القرآن إذا وجد أخوة سواء كانوا يرثون أو محجوبين فهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، والله أعلم. من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدم الكلام على معنى هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، فنأخذ منه فائدة أن الوصية والدين مقدمان على الإرث. الدين بالإجماع، فإذا وجد الدين يقضى، إذا بقي شيء فهو لورثه، وإذا لم يبقى شيء فالدين مقدم، لأن ربنا تبارك وتعالى قل من بعد وصية يوصي بها أو دين، فنأخذ الدين، إن بقي شيء فهو لهم وإن لم يبقى شيء فليس لهم. قدمنا الدين أولا ثم الوصية، إذا بقي شيء نأتي لحكم الوصية. قلت أن الوصية مقدمة على الإرث، وجه ذلك أننا نقتطعها من كل المال. الوصية كما مر بنا الكلام عليها وعلى أحكامها وعلى شروطها فلا أعيد الكلام، لكن نقدم الوصية على الإرث. وجه ذلك لو افترضنا أن المتوفى مات وخلف 12 ألف، أوصى بالثلث، كم سنأخذ؟ 4، يبقى للورثة 8. ما يتعلق بالموصى له حقه لا يتغير، زاد الورثة أو نقصه. الأمر الثاني لو جعلنا الوصية من ضمن الإرث لنقص حقه. في المثال الذي ذكرته قبل قليل لو افترضنا أن نوصله بالثلث وعندنا زوج وأخت شقيقة، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف وهذا له الثلث، لو جعلنا المسألة 12، عندنا ثلث ونصف ونصف، عندنا نجعل المسألة 6، الزوج له كم؟ 3، الشقيقة 3، والموصى له كم؟ لو قلنا سيرث معهم لا نأخذ حقه، الموصى له كم؟ له 2. إذا عالت المسألة من 6 إلى 8، كان سيأخذ الثلث سيأخذ 2 من 8، سيأخذ الربع. هذا معنى الوصية مقدمة على الإرث، لو جعلناه كالورثة لنقص حقه، فعدلنا من الثلث إلى الربع، تؤخذ الوصية ثم بعد ذلك الورثة يتقاسمون بقية الإرث. إذن هذا معنى الوصية مقدمة على الإرث. آباؤكم وأبناؤكم، هذا من باب العطف، آباؤكم يعم الأب وإن على، وكذلك أبناؤكم من ألفاظ العموم يعم ابن الصلب وما نزل من الأبناء. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لأن هذا من باب الغيب، أيهم يحتمل أن أي استفهامية، من الذي أقرب، ويحتمل أنها موصولة، لا تدرون الذي هو أقرب لكم نفعا، نفعا تمييز، والتمييز محول من الفاعل يقرب نفعه. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، امتثلوا أمر الله عز وجل وأقسموا المال على ما قدره الله عز وجل فربما تظنون أنكم تنتفعون بالأب ويكون الابن هو الذي ينتفع به أكثر، وقد يكون الأمر بخلاف ذلك. فريضة من الله. من معاني الفرض الإيجاب، إن ربنا تبارك وتعالى أوجب ما تقدم من قسمة الإرث على الصفة المتقدمة. إن الله كان عليما حكيما، هنا حصل تأكيد إن، مر بنا مرارا في مثل هذه الأشياء، يؤكد ربنا تبارك وتعالى فينزل المقر منزلة الذي عنده شيء من التردد. لماذا؟ لأن أفعاله حينما يجور ويظلم في باب الإرث كأنه غير مصدق بالبعث والحساب. إن الله كان عليما، فعيل بمعنى فاعل، يعلم ما تبدون وما تكتمون، وهذا فيه تخويف حكيمة، أي حينما فرض هذه الأشياء فرضها لحكمة، وأنتم كما ذكر ربنا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالحكيم إما يكون مشتق من الحكمة، أي لا يوجب أمرا إلا له حكمة، قد تخفى وقد لا تخفى، ويطلق الحكيم على الحاكم. فربنا عز وجل يحكم حكما دينيا كما في توزيع الفرائض، وحكما قدريا ما يقضيه على عباده. فعلى هذا فميراث الأم ترث السدس مع وجود الفرع الوارث أو مع وجود الجمع من الإخوة، ترث الثلث إذا ورثت مع الأب فقط، ترث الثلث الباقي إذا ورثت مع الأب وأحد الزوجين. ثم ربنا تبارك وتعالى ذكر إرث الزوجين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ولكم، كما تقدم أن اللام في لكم تدل على الملك، ويستنبط منه أن من شروط الإرث الحرية، فلا يرث الرقيق. يؤخذ منه أيضا فائدة أخرى، أن الإرث انتقال قهري، حين يقول ربنا تبارك وتعالى لكم، إذن هذا الانتقال القهري، لكن للشخص إذا ملكه أن يتصدق به أن يهبه، لكن قبل ذلك ينتقل له انتقال قهري. فمثلا لو أن رجلا خطب امرأة وأراد الزواجها، قالت أن تريد الزواج لأجل مالي، قال أشر ليس لي إرث منك إذا مت قبل، ما الحكم؟ هذا الشرط باطل، لأن الإرث ينتقل انتقال قهري. وأيضا في هذه الآية سبب من أسباب الإرث، من أسباب الإرث السبب الأول في الآية السابقة القرابة وهو النسب، السبب الثاني المصاهرة هو الزواج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لكم نصف ما ترك، نصف ما أي نصف الذي ترك أزواجكم. كلمة أزواج من ألفاظ العموم، عرفنا مرارا لماذا من ألفاظ العموم، أزواج نكرة أضيفت إلى الضمير فتعم، أزواجكم يعم الزوجة الصغيرة والكبيرة، للرجل زوجة أو أكثر، زوجة في ذمته أو مطلقة طلاقا رجعيا. وهذا العموم مخصوص بالسنة، فلو كانت الزوجة كتابية لا يرثها زوجها، لما مر بنا في حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ونأخذ منه كما مر تخصيص القرآن بالسنة. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى أزواجكم، لا تكون المرأة زوجة إلا إذا كان العقد صحيحا، يشترط في التوارث بسبب الزوجية أن يكون العقد صحيح، فلو كان العقد لم تتوفر فيه الشروط هذا ليس بصحيح، فاسد. مثلا لو كان النكاح بغير ولي لا يحصل توارث بين الزوجين، هل القول الصحيح بأن من شروط صحة النكاح الولي؟ فالعقد ليس بصحيح، فلا يترتب عليه أثر، ومن ذلك الإرث. إذن الزوج له النصف بشرط عدمي، وهو عدم وجود الولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. الزوج يأخذ الربع متى؟ إذا كان لها فرع والد، ولد كما تقدم قبل قليل، أي ولد لها فيحجبه حجب نقصان. إذن الزوج يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع إذا وجد فرع وارث. فلكم الربع مما، أي من الذي تركت. لعله يمر بنا إن شاء الله إشارة إلى أحيانا يحصل تزاحم، نعطيها الربع وفي الحقيقة نعطيها أقل من الربع إذا حصل عول في المسألة. الأصل أن الزوج على ما ذكر ربنا تبارك وتعالى وغيره، الأم الأب، لكن أحيانا قد يحصل عول في المسألة فنعطيه في الحقيقة أقل من الربع. مثلا لو كان عندنا زوج وعندنا أختان شقيقتان أو لأب وأختان لأم وأم، سنعطي الزوج النصف، نعطي الأختين الشقيقتين أو لأب الثلثين، نعطي الأختين لأم الثلث، ونعطي الأم السدس. إذن المسألة عالت، المسألة من ستة، نعطي الأختين الشقيقتين الثلثين أربعة، ونعطي الأخت لأم الثلث اثنين، ونعطي الأم السدس واحد، هذه كم عالت المسألة؟ عالت إلى عشرة. إذن عالة من ستة عالت إلى عشرة. الزوج تقول له النصف، لكن الحقيقة أن أعطيناه ثلاثة من عشر وهكذا. إذن هذا الأصل، لكن أحيانا قد يحصل تزاحم فنعطيه أقل من النصف وأقل من الربع. من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية على ما تقدم يوصين بها، المرأة توصي. نأخذ من ذلك أن المرأة المتزوجة لها أن تتصرف في مالها من غير إذن الزوج، كما ذكرت أكثر من مرة ما يتعلق بعقود المعاوضات. محل اتفاق أن المرأة لها أن تعقد عقود المعاوضات من غير رضا الزوج وإذنه، لكن عقود التبرع هل يشترط رضا الزوج أو لا يشترط؟ صحيح لا يشترط، فللمرأة أن توصي وإن كانت متزوجة، لأن الآية في سياق ميراث الزوجين. من بعد وصية يوصين بها أو دين على ما تقدم، ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى ميراث الزوجات. ولهن، من لهن؟ ذكر ربنا تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن من أزواج؟ كما مر بنا مرارا أن الأفصح زوج، أفصح من قول زوجة، فأزواج جمع زوجة، وجمع زوجة زوجات، ولهن الربع واحدة أو أكثر. مما يدل على ذلك أن ربنا تبارك وتعالى لم يفصل إذا وجدت واحدة أو أكثر، وحينما كان الحكم يختلف إذا وجدت واحدة أو أكثر ذكر ربنا تبارك وتعالى، كما في ميراث البنات، وكما سيمر بنا إن شاء الله في ميراث الأخوات لأم والأخوات الشقيقات. فلما ربنا تبارك وتعالى لم يفصل ويفرق يدل على أن الزوجات ليس لهن إلا الربع أو الثمن، واحدة أو كانت أكثر من واحدة. ولهن الربع يدخل فيه عموم الزوجات ما دامت الزوجة لا زالت في عصمة زوجها، فالزوجة ترث بعد العقد ولو لم يدخل بها، لأنه بمجرد العقد عليها تصبح زوجة، فتعطى أحكام الزوجات في الميراث والإحداد لو توفي عنها، وكذلك العدة، كذلك الزوجة التي في عصمته، وكذلك الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ترث بإجماع أهل العلم. أما إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقا بائنا فليس الزوجة، فالطلاق البائن تنقطع به الزوجية، إنما تبقى بعض آثار زوجية وهي ما يتعلق بالعدة، فهي من حقوق الزوج والاستبراء أيضا. لكن يستثنى من ذلك المرأة المطلقة طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا ثم خرجت من العدة، إذا طلقها في مرض موته لأجل أن يحرمها من الميراث، فيعامل بنقيض قصده، سواء كان الطلاق بائنا ومات قبل خروج المرأة من العدة، أو كان الطلاق بائنا أو رجعيا ومات بعد انقضاء العدة، معاملة له بنقيض قصده. فالحيل لا تسقط الحقوق الشرعية، وهذا الذي قضى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها طلاقا بائنا بعد خروجها من العدة. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا وانقضت عدتها، أو طلق طلاقا بائنا ثم مات مريدا بحرمانها من الميراث، فالمرأة ترث، خرجت من العدة أو لم تخرج ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فلا إرث لها، لأنه لا يمكن أن نورثها في وقت واحد من زوجين. أما لو طلقها في مرض موته ليس تحايلا على منعها من الميراث، كأن تكون هي التي طلبت منه الطلاق، أو طلقها في مرض موته ثم شفي ثم مات بعد ذلك، فلا إرث لها. ولهن الربع مما تركتم، من الذي تركتم. وكما مر بنا أكثر من مرة أنه عام، لأن ما اسم موصول، الأسماء الموصولة تفيد العموم، فيعم كل ما تركه الشخص من المال، إلا اللهم يستثنى مسألة لم أشير إليها، وهي ما يتعلق بمؤونة التجهيز، فهي مقدمة على الوصية وعلى الدين، فمؤونة التجهيز مقدمة، لو لم يكن عنده إلا ما يكفيه لتغسيله وتكفينه ودفنه لقدمت على بقية الحقوق الديون وغيرها. مما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الذي وقصته ناقته، قال: وكفنوه في ثوبيه. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أو ليس عليه دين، هذا يدل على أن مؤونة التجهيز مقدمة. وكما أن حوائج الشخص الأساسية في الدنيا مقدمة على الديون، فكذلك حوائجه الأساسية بعد وفاته فهي مقدمة على الديون، من بعد وصية يوصين بها أو دين. وحينما نجد أن ربنا تبارك وتعالى يكرر ذكر الوصية وذكر الدين، يدل على الاهتمام بالوصية والاهتمام بالدين. فإن كان لكم ولد كما تقدم، ولد عام يعني كل الأولاد، فلهن الثمن. إذن وجود الولد يحجب الزوجة أو الزوجات حجب نقصان من الربع إلى الثمن، وإلا الزوجان لا يحجبان حجب حرمان كالولد كالأبوين، قد يحصل لهم حجب نقصان. إذن الزوجة فأكثر يأخذن الربع بشرط عدمي، وهو عدم وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث أولاد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزل، ويأخذن الثمن بشرط وجوده وجود الفرع الوارث. فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. كما تقدم قبل قليل نجد أن ربنا تبارك وتعالى يكرر ذكر الوصية وذكر الدين لأجل الاهتمام والعناية بها. ميراث الزوجين، الزوج يأخذ النصف بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث، ويأخذ الربع بشرط وجوده وجود الفرع الوارث. الزوجة كذلك تأخذ الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، وتأخذ الثمن بشرط وجوده وجود الفرع الوارث. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية وفي آية أخرى ستمر بنا لآخر آية النساء الكلالة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حكيم. وإن كان رجل، كان رجل يحتمل أن كان ناقصة فيكون رجل اسمها، لكن تجعل يورث خبرها أو تجعل يورث صفة لرجل تكون كلالة خبر كان الناقصة، كان رجل كلالة. ولكن تجعل كان تامة، كان أي وجد، ورجل فاعل يورث صفة، وكلالة حال. يصح أن نجعل كلالة مفعول ثاني ليورث هو كلالة. من هو الكلالة؟ الكلالة قيل مشتقة من الإكليل وهي الإحاطة، فيكون الكلالة من لا ولد له ولا والد، فيكون هؤلاء كلالة يعني ورثه الحواشي فأحاطوا به لعدم وجود الولد والوالد. وقيل من الإكلال وهو العياء والتعب، فلما انقطع من الولد والوالد ورثه حواشيه إخوته وعمامه وأبنائهم وإن نزل. يورث كلالة أو امرأة، أي وإن كان امرأة تورث كلالة، وله أخ، أخ له أو أخت. والأخ والأخت في هذه الآية من الأم بالإجماع، فكان له أخ أو أخت من الأم فلكل واحد منهما السدس. له أخ أو أخت فلكل واحد منهما، الأخ له السدس وإن كانت أختا فلها السدس. الإخوة لأم يرثون السدس، لا فرق بين الذكر والأنثى، فإن كانوا أكثر من ذلك أكثر من الواحد، يعني إما أخ أو أخت. وهذا كما تقدم مما يقوي أن المقصود بقوله فوق اثنتين أي اثنتان فأكثر، فإن كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد والأكثر اثنان فأكثر، فهم شركاء في الثلث. حين قال فهم شركاء، الأصل في الشركة تساوي، إذن يستوي ذكرهم وأنثاهم في الإرث، فهم شركاء في الثلث، في ثلث المال، على ما تقدم بعد الوصية والدين. من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها الكلالة أو دين، قال غير مضار. في هذه الآية أشار ربنا تبارك وتعالى إلى عدم قصد الضرر، الوصية ليست معتبرة إلا إذا لم يكن فيها ضرر. ومن الضرر ما تقدم في باب الوصايا، أن لا تكون لوارث وأن تكون الثلث فأقل. غير مضار، لعل المناسب والله أعلم في هذا الباب أن الشخص إذا كان لا يرث إلا الحواشي قد يضر، وربما يتأسف أن يرثه هؤلاء، فربما حاول أن يضر أو يمنع بعضهم من المال أو يمنعهم المال كله، فإذا ربنا تبارك وتعالى أشار إلى قصد المضارة. وصية، إذن ما تقدم إما في هذه الآية أو في التي قبلها وصية من الله، إما أن نقول وصية حال أي ما مضى حال تكونه وصية من الله، أي يوصيكم الله عز وجل به، كما مر بنا أن الوصية هي تتعلق بالأمر المهم، ولكن تجعلها مصدر مفعول مطلق. يوصيكم وصية من الله والله عليم حليم. قال والله عليم حليم، تقدم عليم، قال حليم في التي قبلها حكيم، حكيم. لماذا أعطى الأبناء ما تقدم، ولماذا أعطى الأب وأعطى الأم مع وجود الفرع ومع عدمه، ولماذا أعطى الزوجين هذا الإرث؟ هنا قال حليم، قد يبدر من الناس ظلم ووصية لقصد الإضرار، لكن الله عز وجل حليم لا يعاجلهم في العقوبة. وهذا مشاهد في الدنيا في أحوال الناس، إن الله عز وجل لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فربنا عز وجل حليم لا يعاجل الظلمة بالعقوبة، إنما يملي لهم ويؤجلهم، فإن استمروا على ضلالهم وظلمهم عاقبهم، وإن تابوا الله عز وجل عفا عنهم فهو حليم. فيه إثبات صفة الحلم والعلم لربنا تبارك وتعالى، وأيضا إثبات اسم العليم والحليم لربنا تبارك وتعالى. ولكن تجعل عليم خبر وحليم خبر ثاني، حليم خبر أول وحليم خبر ثاني. إذن هذه الآية تتكلم على ميراث الإخوة لأم. ميراث الإخوة لأم إذا كان واحدا أو أختا السدس بشرطين عدميين: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، وأن يكون واحدا. يرثون الثلث بالشرطين الأولين: عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث، وإن يكونوا اثنين فأكثر. إذن هذا ميراث الإخوة لأم. مما يختص به الإخوة لأم من دون بقية الورثة أن الذكر كالأنثى، والقاعدة العامة في باب المواريث للذكر مثل حظ الأنثى، هذا الأصل، إلا إذا وجد سبب. الأب أحيانا قد يرث مع الأم السدس، إذا البنات أخذنا الثلثين فلم يبقى شيء، وإلا لو كانت واحدة لأخذ أكثر من الأم تعصيبا. يخالفون بقية الورثة حظ الذكر كحظ الأنثى. أيضا يخالفون بقية الورثة أنهم لا يرثون إلا الثلث فرضا. الإخوة الأختان ترثان الثلثين، إذا وجد الإخوة قد يرثون المال كله تعصيبا، سواء كانوا ذكورا أو كانوا ذكورا وإناثا كما سيمر بنا إن شاء الله. مسألة تتعلق في هذه الآية وهي ما يسميها الفقهاء المسألة المشركة، وهي إذا وجد عندنا إخوة لأم، وجد عندنا إخوة أشقاء، وجد عندنا زوج وأم أو جدة. عندنا الزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والإخوة لأم سيأخذون الثلث لأنهم جمع، والأم أو الجدة ستأخذ السدس. الجدة نصيب السدس مطلقا، والأم ستأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة. استغرقت الفروض على الإخوة الأشقاء لا يرثون إلا بالتعصيب ولن يبقى شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. جمهور أهل العلم إذا وجد إخوة لأم واستغرقت الفروض، إخوة الأشقاء يسقطون لأنه لم يبقى شيء لهم فلا يرثون إلا بالتعصيب. لذا بعض العلم إلى توريثهم يقول: هم اشتركوا مع الإخوة لأم بالأم وزادوهم قربا من المتوفى الأب، فهم يدلون بجهتين، والإخوة لأم يدلون بجهة واحدة، ومع ذلك لن نورث الإخوة لأم ولا نورث الإخوة الأشقة. قلنا نعم، في هذه المسألة ليس لهم نصيب، لكن لو وجد أخ شقيق مع أخت لأم أو أخ لأم سيأخذ الأخ أو الأخت السدس والباقي للإخوة الأشقة. إذن في هذه المسألة ليس لهم نصيب، لكن في مسائل أخرى لهم نصيب، ويرفقون الإخوة لأم في إرثهم كما تقدم، قد يرثون المال كله. هذا هو الصحيح، إذا وجد إخوة لأم واستغرقت الفروض فالإخوة الأشقاء لا ميراث لهم، ولذلك يسميها بعض العلم المشركة. صحب الله حبيب يقول: فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشركة، وبعضهم يسميها الحمارية، قالوا: هب أن أبانا حمار ما ليس لنا أب. وبعضهم يسميها الحجرية، أبونا حجر. والصحيح على ما هو ظاهر كتاب ربنا تبارك وتعالى، قال ربنا تبارك وتعالى: تلك حدود الله. اسم الإشارة يعود إما على الآية التي قبلها أو ما تقدم، سواء متعلق بالمواريث أو بغيره. تلك حدود الله، أصل الحد والفاصل بين الشيئين. الحد عند الفقهاء في اصطلاحهم العقوبة المقدرة شرعا، عندهم حد عقوبة مقدرة، وعندهم التعزير، والتعزير عقوبة غير مقدرة ترجع إلى اجتهاد القاضي، وهذا اصطلاح حادث فلا نحمل عليه النصوص الشرعية. فحدود الله عز وجل أوامره ونواهيه، قال: ومن يطع الله ورسوله في أوامره يدخله جنة، قال: ومن يعص الله ورسوله في نواهيه ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. إذن الحدود في لسان الشارع كل الأوامر والنواهي، بخلاف الحدود في اصطلاح الفقهاء. وكثيرا ما يقع بعض أهل العلم في الخطأ بسبب أنه يحمل النصوص الشرعية على الاصطلاح الحادث، لعلكم تذكرون في شرح مسلم مر بنا حديث أبي بردة: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. بعضهم استدل بهذا الحديث على أن العقوبة التعزيرية لا تزيد على 10 أصوات، لنقل إلا في حد أقل ما نقل الجلد فيه 80 القذف وغيره. لماذا قالوا التعزير لا يزيد على 10؟ بناء على الاصطلاح الذي عندهم أن الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا. فإذا قلنا الصحيح أن الحدود أهم من ذلك، فيقال معنى الحديث إذا كانت العقوبة تتعلق بالخالق قاضي له أن يجتهد في الجلد، أما إذا كانت تتعلق في أمور دنيوية كالمعلم حينما يعاقب الطالب وكالأبوين حينما يعاقبان الأولاد في أمور دنيوية، فيقال لا تضرب أكثر من 10 أصوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، إلا يتعلق في فعل المأمور أو ترك المنهي عنه. قال تلك حدود الله ومن يطع الله، أصبح يطيع، فحذفنا الياء لأجل التقاء الساكن، لأن من شرطية وأسماء الشرط من ألفاظ العموم، ويطع فعل الشرط متيوم وعلامة جزمه السكون، تأنى كسرة لأجل الياء المحلوفة. ومن يطع الله ورسوله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لطاعة الله، يدخله، أي يدخله جواب الشرط مجزوم، جنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها جنانك أم حارثة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا ومن نحب ومن له حق علينا وفضل علينا من أهلها. تجري من تحت الأنهار، كيف جريانها؟ علمها عند الله عز وجل، لكن بيقينها ليست كجريان أنهار الدنيا التي تحتاج إلى أخاديد حتى لا يطغى الماء. خالدين فيها، الخلود هو الدوام والبقاء فيها، أي في الجنة. وذلك، فقال هذا القريب، قال ذلك والإشارة ذلك للبعيد لأجل شيء لبيان، والله أعلم، عظم مرتبة الجنة الفوز المطلوب. ذكر ذلك الفوز أنه هو العظيم، الشخص في باب الموارث وغيرها قد يجور، قد يأخذ أكثر مما فرض له، قد يظلم في الوصية ويعتقد أنه فاز بالأمر الدنيا، ويقول هذا ليس فوزا، الفوز الحقيقي هو فوز الآخرة. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فالفوز الحقيقي هو فوز الآخرة. ومن يعص الله ورسوله، فيه ذكر الثواب والعقاب، من اسم شرط، يعصي فعل الشرط مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة، الله ورسوله، ويتعدى حدوده أي يتجاوزها فعلا للمنهي أو تركا للمأمور، كما تقدم قبل قليل حدود الله عز وجل في لسان الشارع تدخل فيها الأوامر والنواهي، يدخله نارا خالدا فيها. إن كانت هذه معصية كفر مخرج من الملة فالخلود ظاهر، وإن كانت معصية لا تخرج من الملة فيقال هذا هو جزاؤه الأصل، لكن الله عز وجل بمنه وفضله يغفر لمن يشاء، لكن معال المسلم الجنة. فتكون هذه الآية كقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن هذا هو جزاؤه، لكن امتن الله عز وجل ولم يخلد، إنما يعاقبه على قدر ما يشاء، ثم يكون مآله الجنة. وأهل السنة مجمعون على أن الفساق من أمة محمد ممن مات موحدا أن مآله الجنة، وله عذاب مهين، أي فيه إهانة وإذلال